الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المرة الماضية كنا بدأنا في قصة العظيمة، قصة طالوت وجالوت التي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، واتكلمنا عن إن القصة ديت حنتناول فيها قضية التمكين. يعني زي ما بني إسرائيل انتقلوا في القصة دي زي ما هنشوف من الاستضعاف إلى التمكين والنصر، هي ده هدف القصة اللي أنا عايز أركز عليه وأنا مشيت عليه من أول ما بدأناه في الحلقة السابقة، هو إيه هي الخطوات اللي مشوا عليها بني إسرائيل حتى وصلوا إلى هذا التمكين. إحنا وقفنا المرة اللي فاتت على إن بني إسرائيل كتب عليهم القتال، هما طلبوا كده، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. لكن مش كلهم التزموا لما حصل أن ربنا فرض عليهم القتال، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فبسبب ظلم البعض لأنفسهم تولوا عن الالتزام بما وعدوا أن هم حيلتزموا به، وهو أنهم يعني يقاتلون أو يلتزمون بقضية الجهاد. طبعا المرة الماضية خدنا فوائد كتير قوي في الآية الأولانية ديت، أن من أسباب النصر والتمكين انتشار الدعوة، وضوح الهدف، وحدة القيادة، الالتفاف حول أهل العلم وأهل الدعوة، قلة المعاصي، الإقبال على الطاعة، وضوح الغاية، الإخلاص في لله سبحانه وتعالى. ممكن يعني هنكمل بقى الفوائد ديت في الآية الثانية، وقول الله تعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هنا هم اللي قالوا، خد بالك، هم اللي قالوا إحنا عايزين ملك، تمام، وقالوا له اختار لنا ملك، تمام. ده كمان مش النبي هو اللي اختار لهم، الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار لهم. مش اجتهد مثلا النبي وقال لهم باجتهاده أنا شايف فلان كويس، لا، ده هو بيقول لهم ربنا هو اللي اختار، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فكان بالنسبة لهم خبر صادم. ليه؟ طالوت ليس من أهل الثراء، ليس من الملأ، طالوت ليس من الناس يعني أصحاب المناصب بالنسبة لهم. طالوت رجل عادي، رجل ماديا محدود، لكن طالوت كان رجل قوي للغاية في الجوانب الجسمانية والبدنية، هو في القمة. في الجوانب العلمية رجل عالم معروف عنه العلم، فكان أعطاه الله بسطة في العلم والإيه والجسم. لكن بالنسبة لبني إسرائيل هذه المعايير ليست معايير كافية عندهم أن يتولى شخص القيادة عليهم. لذلك أول ما قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا بدأت تظهر أمراض جديدة في بني إسرائيل. وإحنا قلنا في المرة الماضية إن ربنا سبحانه وتعالى قدر على بني إسرائيل مقادير كده ورا بعض علشان يتصفوا. بمعنى كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى من بداية أول ما قالوا يلا بينا قتال وبتاع ما يبتليهمش يعني خلاص وكلهم حيروحوا خلاص، لا، لأن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرينا سنة، هي السنة أن النصر لا يتنزل على الكثرة وإنما يتنزل على الفئة المؤمنة ولو كانت قلة، وسنثبت لكم ذلك في هذه القصة. عشان كده ربنا أراد أن يبتلي بني إسرائيل ابتلاءات كتير بحيث أنهم يتصفوا يتصفوا يتصفوا، وفي الآخر حيوصل معنا عدد محدود وربنا حينصره. وكان المعنى إنما تنصرون بطاعتكم لله سبحانه وتعالى بهذا الدين، ولا تنصرون بعدد ولا بعدة. فكان اختيار طالوت ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ولأن الله علم أن طالوت بمقاييسهم المادية لا يصلح، وأما بمقياس الله تعالى فهو أصلح الناس للقيادة. عشان كده أول ما قال طالوت كله إيه؟ طالوت إزاي؟ ما ينفعش، مش ممكن، مستحيل. طبعا مش كلهم، فئة منهم قالوا أن يكون له الملك علينا، نحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم، زاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. طبعا هنا ظهرت أمراض بقى في بني إسرائيل كتير قوي. المرض الأول هو الموازين الجاهلية، أنهم يزنون الناس بالمال والشهرة، وهذا ميزان جاهلي، لأن الموازين الحقيقية أن الناس توزن بالعلم والتقوى. ولكن عند الماديين زي بني إسرائيل، أصلا أمة مادية جدا، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. عندهم كل حاجة بتتوزن بالماديات، معاك فلوس تساوي فلوس، معاك قرش تساوي قرش، معوش ما يلزموش، نفس الطريقة. قالوا المعوش مال يبقى ما ينفعش يبقى قائد علينا، ملوش مش من الملأ يبقى ما ينفعش يبقى هو ده الزعيم بتاعنا، وهذا مقياس جاهلي. وإلا فالعلم هو الذي يقاس به الناس، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال علي بن أبي طالب: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. الشاهد يعني أن ده أول مرض. المرض الثاني التنافس على الدنيا، رغم أن ما فيش دنيا. يعني العجيب أن بني إسرائيل تتنافس على لا شيء، ملك على لا ملك. يعني هو طالوت هيبقى ملك على إيه؟ لا يوجد مملكة ولا يوجد أرض، وإنما هو سيقود مجموعة من الأفراد فقط، فعلى ما تتنافسون؟ يعني هو مفيش حاجة تتنافس عليها، هم يتنافسوا على شيء غير موجود حتى الآن. لكن هي سبحان الله جبلة، إن مش هتاخد مننا حاجة وخلاص. من الأمراض الجاهلية تزكية النفس وعيب الآخرين. وأنت لما تقول إن طالوت ما ينفعش، أنا فهمت إيه؟ إن أنت اللي تنفع. يبقى أنت بتزكي نفسك بشكل غير مباشر، وتزكية النفس هي أحد أمراض النفوس. وربنا سبحانه وتعالى قال: لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. من الأمراض الخطيرة اللي ظهرت في بني إسرائيل الحسد. هو إيه اللي خلاهم كده؟ ما هو طالوت يعني الراجل مش وحش، يعني هو كويس، ليه ترفضوه؟ حسد. وهو العرب كانت ترى أن محمد عليه الصلاة والسلام شخص سيء، لا، بل كانت ترى من أحسن الناس. ولكن أول ما خد ميزة النبوة، لا، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طول ما أنت كويس بس ما خدتش حاجة مميزة عننا هنفضل نحبك، أول ما تاخد حاجة مختلفة عننا يبدأ المرض يطلع، وهو الحسد. الحسد ده أهلك إبليس، لأن آدم خد ميزة عنه، هلك إبليس. الحسد أهلك ابن آدم الأول، لأن أخوه خد ميزة عنه فهلك. الحسد أهلك قريش، سادات قريش، لأن محمد عليه الصلاة والسلام أخذ ميزة عنهم فهلكوا. وهكذا إخوة يوسف، أن يوسف خد ميزة عنهم، حسد هلكوا. أو طبعا لا آسف، يعني هم تابوا، يعني في بداية القصة كانوا في ضلال، لكن في النهاية تابوا إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا قصة بني إسرائيل. يجي الآن قوم بني إسرائيل سيهلكون، منهم من سيهلك بسبب أنهم حسدوا طالوت. طيب إيه علاج المشكلة دي؟ علاج المشكلة دي ربنا سبحانه وتعالى بينها في قوله تعالى بعد ما المشركين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. العلاج أن تعرف أن الله هو الذي اختار، أن الله هو الذي اصطفى، أن الله هو الذي أنعم. أنت مشكلتك مع الشخص، لا، أنت مشكلتك مع الشخص، أنت ما بتحسد، أنت كده فعلا مشكلتك مع ربنا. هو ربنا اللي اداله، يعني هو ما جابش لنفسه، هو ربنا اللي أعطاه. أنت لو معترض يبقى أنت إذا معترض على قسمة الله تعالى، وده يعني خلل كبير في الإيمان. عشان كده النبي بتاعهم لما قال لهم الخبر ما قال لهمش طالوت ملك، قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. وبعد كده لما اعترضوا قال لهم إن الله اصطفاه عليكم، عايز يقول لهم الموضوع مش معايا ولا مع طالوت، الله هو الذي اختار ذلك. طب أنت إيه مشكلتك؟ أنت لو شايف إن الراجل ده خد ميزة، مين اللي ادهاله ربنا؟ هل أنت راض عن الله؟ إذا راضي عن الله مش هتحسد. الحسد ده يدل شخصية غير راضية عن الله. الحاجة التانية إن طالما ربنا اللي بيعطي، ما تركزش مع الشخص، اذهب إلى المعطي. واحد خد ميزة، طب خدها ليه؟ إنه تميز في العلم والجسم. طيب أنت تميز في العلم والجسم هتاخد ميزة زيه. واحد ربنا كرمه بمنصب كويس، ليه؟ ذاكر واجتهد. طب ما تذاكر أنت وتجتهد، والمعطي واحد والرب كريم سبحانه وتعالى. واحد بقى له فضل في الدين وبتاعه ومكان بين الناس علشان اجتهد واتقى ربنا وبيعلم الناس، طب ما تعمل يعني المعطي واحد. ليه انت بتحسد الشخص اللي قدامك على مال او على علم طالما الطريق سهل وممكن توصل له؟ تمام، الا لو كان شيء ما يتوصلوش زي النبوة. الله تعالى قال: الله اعلم حيث يجعل رسالته. خلاص دي ما فيش حاجة تعملها عشان توصل لها، فلازم ساعتها ترضى بالله ربا انه هو الذي اعطى وخلاص، وتسلم بذلك. المهم ان في مجموعة ضخمة من الامراض ظهرت في بني اسرائيل مجرد ما اتقالت كلمة طالوت ديت. أدت إلى أن مجموعة خلاص غير المجموعة الأولانية، في مجموعة تانية مش هتطلع تجاهد بسبب الإيه؟ بسبب المشكلة ديت إن الاختيار كان على طالوت. خلاص عادي، اللي مش عايز يجي ما يجيش. بعد كده بدأت مرحلة تانية، قال لهم نبيهم علشان يثبت بقى المجموعة اللي هتيجي، قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إيه القصة ديت؟ هو عايز يثبت قلوبهم دلوقتي عشان يتأكدوا إن طالوت اختيار الله سبحانه وتعالى، رغم إن طالوت إن هو قال لهم ربنا اختاره، مفروض خلاص يعني أنت مش محتاج آية، ده النبي اللي بيقول لك. لكن هم بني إسرائيل كده، يعني لو النبي نفسه قال لهم يعني ممكن يبقوا لسه مش متأكدين قوي يعني. فقال لهم طيب إيه رأيكم يحصل آية؟ إيه الآية؟ يأتيكم التابوت. إيه التابوت دوت؟ التابوت ده كان تابوت، يعني في تابوت حقيقي فيه آثار لسيدنا موسى وسيدنا هارون، قيل فيه عصا موسى وحاجات كده، كان بنو إسرائيل بيدخلوا بيه أي معركة يتبركون به، ويجوز التبرك بآثار الأنبياء، كانوا يتبركون به في أي معركة وبالتالي كانوا بينتصروا بفضل الله سبحانه وتعالى. أعدائهم عرفوا الموضوع دوت فسرقوا منهم التابوت، فقال لهم إيه رأيكم الآية؟ إن التابوت يجي لكم تحمله الملائكة، الملائكة هتروح تجيبه من مكانه عند الأعداء تحمله وتحطه قدامكم، ويبقى ده دليل على إن طالوت هو الملك. قالوا ماشي، وفعلا جاءت الملائكة في مشهد مهيب تحمل التابوت وتحط قدام بني إسرائيل. الله سبحانه وتعالى قال فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. طبعا خلاص احنا عرفنا ان فيه آثار لموسى هارون. يعني ايه سكينة؟ فيه سكينة يعني ايه سكينة؟ قالوا السكينة يعني اتقال فيه أقوال كتير، يعني عشان ما نستطردش قوي لان الأقوال اغلبها ما فيش عليه دليل، لكن الخلاصة يعني الذي يظهر ان السكينة على معناها انه فيه سكينة، انه مجرد ان يتواجد هذا التابوت تسكن نفوسهم وتطمئن ولا تضطرب، وكان يعني يحدث سكينة حوله التابوت، أي حد يعني يكون حول التابوت دوت أو يحمله في معركة تنزل عليه من الله سكينة فضل من الله سبحانه وتعالى. بعد كده قال إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين، خلاص تمام يلا بينا. فلما فصل طالوت بالجنود حيبدأ ابتلاء جديد، ربنا أراد أن يحصل ابتلاء جديد. في ناس خلي بالك عدت من كل الفتن ديت، عدت من فتنة فرض القتال، عدت من فتنة طالوت، عدة، بس لسه في ناس مش قد الجهاد، في ناس لو واجهوا العدو هيجروا. ليه؟ لأن ما زال فيهم أمراض التعلق بالدنيا. مرض التعلق بالدنيا من أخطر الأمراض التي تصطدم مع الجهاد. قال الله تعالى لبعض الصحابة لما تقاعس عن الجهاد ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض، ليه؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ده مرض لو موجود مش هتجاهد، لازم تتخلص من هذه الآثار والأغلال. عشان كده كان في لسه فئة جوه الجيش وفئة كبيرة ما زالت متعلقة بالدنيا، ده لما يجي قدام العدو يتقال له هتضحي بروحك وبرقبتك أكيد هيختار الدنيا، هيهرب. حتى الفئة اللي كانت هتثبت هتتأثر بيه، عشان كده لازم الجيش يتصفى تاني. فكانت الفتنة المرة دي دنيا ستعرض أمامهم، ومش أي دنيا، دنيا محبوبة للنفس، ناس عطشانة هيلاقوا نهر. قال إن الله مبتليكم بنهر، ناس ماشيين في صحراء عطشانين وفي نفس الوقت بيقول لهم في نهر هيجي، وده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه هيعاد كمل معانا عادي، فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. إيه اللي بيحصل؟ إن هم داخلين على نهر والمطلوب حدش يشرب منه إلا هتاخد غرفة واحدة، يعني مرة واحدة بس ماشي، أكتر من غرفة ترجع مش هتيجي معانا ومش هتتجاوز النهر. حصل إيه؟ حصل إن لما وصل إلى النهر شربوا جميعا إلا قليلا منهم، قال فشربوا منه إلا قليلا منهم. النهر ده بيعبر عن الشهوات عموما، هو نهر حقيقي بلا شك، لكن أراد الله سبحانه وتعالى به أن يختبر شهواتهم. هل ستختار شهوتك أم ستختار أمر الله سبحانه وتعالى؟ لأن نفس الاختيار ده أنت هتتعرض لي قدام العدو، بل بشكل أصعب، هتخير بين حياتك وبين أمر الله سبحانه وتعالى بالجهاد، هتخير بين يعني حبك للأرض وللمال وللأولاد وللزوجة، وانت عايز ترجع وعايز تعيش، وبينك تكمل في القتال، هتختار إيه؟ فأي حد بيختار دايما الدنيا على الآخرة مش هينفع يواجه العدو. ذلك دايما الناس اللي تميل إلى الدنيا أبعد الناس عن التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى. والإنسان ممكن يختبر نفسه، أنت أمامك الدنيا هي كالنهر الآن، كم تنهل منها؟ إنما يكفيك من الدنيا غرفة تعيش بها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، صلى الله عليه وسلم. كان يقول: أفلح من أسلم ورزق كفافا، وأما الذي يقبل على الدنيا وشهواتها بدون ضوابط ولا يبالي من حلال أو حرام، فهذا في العادة لا يرضيه الله تعالى ولا يشبع. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، لو كان له واديان لتمنى أن يكون له ثالث، ولا يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. طيب، أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ لأن قيل في بعض الآثار أن اللي شرب غرفة واحدة ارتوى، وأن اللي شرب أكثر من غرفة لم يرتوي. فهكذا الدنيا، من أخذها من حلال وبما يرضي الله فإن الله يرضيه، سواء كان فقير أو غني، في الحالتين بيرضى. ومن أخذها من حرام لم يرضيه الله تعالى ولو أخذ الدنيا بما فيها. فجاوزوه، قال: فلما جاوزوه هو والذين آمنوا معه. هنا أصحاب الإيمان القوي عدوا النهر، منهم اللي ما شربش خالص، ومنهم اللي أخذ غرفة. هما فئتين دلوقتي، في ناس ما شربوش خالص، دول أعلى الناس إيمانا، وفي اللي أقل منهم شوية بس كويسين برضو، دول اللي أخذوا غرفة واحدة، كله عدى. طيب عدى كام؟ قالوا كانوا 80,000، فجاوز النهر 310. حديث البراء في البخاري قال: كنا نرى أن عدة أهل بدر كعدة جيش طالوت الذين جاوزوا معه النهر 310. كانوا 80,000 اللي عدى النهر 314 315. ما جاش طالوت قال: ايه ده، احنا كده هنعمل ايه؟ لا، طب ما يجوا معنا وخلاص. لا، هي سنن، لو جم 80,000 هنخسر، بال 314 هنكسب، لان 314 مؤيدين من الله، 80,000 مخذولين من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي العدد القليل، الفئة المؤمنة القليلة، أفضل في المواجهة من فئة كثيرة غير مؤمنة. ونحن رأينا يعني في حروب كثيرة خاضها، بل حروب معاصرة يعني خزل فيها المسلمون بسبب المعصية، حرب 67، حرب 56، كان فيها يعني مليون مسلم أمام جيش محدود من اليهود، وخزلوا خزلان كبير جدا. أما في حرب 73 لما يعني بقى كان في درجة من الإيمان فرقت كتير جدا في المعادلة، فبالك لو كان بقى الإيمان أعلى من كده بكثير. الخلاصة يعني أن المؤمنين دول كان سيكون هناك أثر كبير لو جهدوا، أفضل من الكثرة التي يغلب عليها المعصية. لما عدوا بقى: فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا، خد الصدمة بقى اللي عدى ده، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. يا الله، هو فيش خلاص، هو فيش غيركم اصلا، يعني احنا خلاص، هم 314 لسه هتقول لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده؟ في ناس قالوا كده، خد بالك، انا عايزك بس تتخيل المشهد عامل ازاي. يعني 314 رايحين قبله جيش جرار، كفاية سمعة جالوت بس، يعني جالوت كان له سمعة مهيبة جدا في نفوس أي أحد، لأنه كان قائد يعني يذكر فيه كلام كتير يعني. بس عايز أقول لك، هو أنت متخيل جيش 314 رايحين قبله عشرات الآلاف مثلا، فالكلمة اللي بيقولوها دي يعني ما تستغربش، يعني ده طبيعي. بس اللي عايز أقوله لك إن إحنا دلوقتي بنتكلم في فئتين، لأن ربنا قال: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هم المين اللي قال لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده؟ إذن العد دول فئتين مش فئة واحدة. الفئة الأولانية فئة إيمانها عالي، الفئة التانية فئة إيمانها عالي قوي قوي، لأن ربنا وصف الاتنين إن هما كويسين. مش ربنا قال فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه؟ يبقى اللي عدى ده أصلا كويس، يعني هو ربنا قال عليه تمام، ده مؤمن وتمام. بس الإيمان يا جماعة درجات، مش كل اللي عدوا إيمانهم واحد، في إيمان عالي وفي إيمان عالي جدا. الإيمان العالي بس كان أضعف من المواجهة الجاية، لأن أنت واخد بالك الفتن بتزيد. ربنا كتب القتال، دي كانت فتنة. طالوت، اختيار طالوت فتنة أعلى شوية، النهر فتنة أعلى أعلى أعلى، مواجهة جالوت دي أعلى درجة في الفتنة. خد بالك في ناس إيمانهم كان تحت هنا، عشان كده من أول فتنة وقع، في ناس إيمانها كان هنا، تاني فتنة وقع، في ناس إيمانه كان هنا، تالت فتنة وقع. دلوقتي أنا عندي ناس في الحتة الأخيرة دي بقى، هنا هوت. هنفترض إن فتنة طالوت هنا دلوقتي مستواها كده، في ناس تحتيها بشوية وفي ناس فوقيها. اللي تحتيها بشوية قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، اللي فوقيها هم دول اللي اتكلموا بعد كده قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. شدوا اللي تحت فوق تاني، عملوا ايه؟ شدوا اللي تحت بقوا فوق، ودي ميزة الصحبة الصالحة. في فايدتين في الموقف ده. الفايدة الأولى ان انت بتحتاج دايما في طريقك الى الله انك تزود ايمانك، لان انت مش عارف الفتنة الجاية حجمها عامل ازاي. ممكن انت عديت من الفتنة الاولى والتانية والتالتة، يجي زمن في فتنة ايمانك اقل منها فتقع. الحل انك لازم كل يوم تزداد ايمان. الفايدة التانية اهمية الصحبة الصالحة، ان اللي خلى الناس دي ما ترجعش، خد بالك الناس دي ما رجعوش، اللي خلى الناس دي ما ترجعش ان في ناس معهم اعلى منهم في الايمان، هما دول اللي ثبتوهم وهما دول اللي خلوهم يكملوا. لما يبقى جنبك واحد صاحبك ايمانه عالي، انت ما تيجي فتنه معينه مش قدها هتلاقيه بيقول لك لا ما ينفعش، احنا قلنا ايه، احنا متفقين طاعه ربنا مش عارف ايه، يبتدي يثبتك. فدايما لازم يكون في صحبتك مهما كنت على الايمان، لو كنت شيخ، لو كنت عالم، لو داعيه، لو لازم يكون في صحبتك حد دايما اعلى منك، لان ده اللي بيلحقك لما تبقى الفتنه اكبر منك شويه. الناس دي كلها عدت دلوقتي، وحطوا القاعده العظيمه، الناس الثقيله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. طب بيغلبوهم ازاي؟ باذن الله. هو ده من مزايا الفئه المؤمنه، ان قلوبها معلقه بالله سبحانه وتعالى، قلبها معلق بالله سبحانه وتعالى، قلبها يعلم ان النصر بيد الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ما عندهمش غرور، ما عندهمش نظر للنفس. ودي من افات من افات التي تمنع التمكين. لما الصحابه قالوا لن نغلب اليوم من قله، هزموا في اول النهار في غزوه حنين، لكن لما افتقروا الى الله سبحانه وتعالى انتصروا في بدر، وانتصروا حتى في اخر غزوه حنين. فمن الامور التي تسارع بالتمكين الافتقار الى الله سبحانه وتعالى في قضيه التمكين، واليقين انه لا يكون تمكين الا باذن الله سبحانه وتعالى. بدات الفئه ديت، لاحظ الفئه دي صفاتها كالتالي. الصفه اللي ربنا ذكرها واضحه قوي فيهم، قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. كلمه يظن هنا معناها يتيقنون انهم ملاقوا الله. اذا ركن الايمان باليوم الاخر في الشخصيه المسلمه ركن خطير للغايه. كل ما ازداد ايمانك باليوم الاخر كل ما اثر في سلوكك كتير. عشان كده من الحاجات اللي تسارع قوي من انت توصل لدرجه عاليه من الايمان انك تركز على قضيه الايمان باليوم الاخر، وده تلاقيه في كتاب ربنا كتير. قال الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليفعل كذا فليفعل كذا فليفعل كذا. ايمانك باليوم الاخر مؤثر في السلوك. ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. كل ما الانسان ايمانه بالدار الاخره عالي، كل ما كانت العبادات بالنسبه له بقت اسهل. ربنا قال على الصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. اتحركت الناس دي كلها باذن الله والله مع الصابرين. طب ربنا مع ناس اكيد هيكسبوا. ولما برزوا لجالوت وجنوده، مشهد رهيب صعب طبعا، الكلام غير الرؤيه، يعني قول زي ما تقول، بس ساعة الجد الموضوع بيختلف. شافوهم، شافوا جيش رهيب لكن خلاص مفيش رجوع، مفيش عودة، الناس عازمة على النصر بإذن الله تعالى. لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، مش قالوا ربنا صبرنا، لا لا الموضوع مش يعني مش هينفع صبر يعني درجة، لا ده احنا عايزين ايه أفرغ، عارف يعني أفرغ يعني عايزين صبر كتير قوي عشان نقدر نقف قدام الفتنة دي، أفرغ علينا صبرا. وشوف بقى التعلق بالله والافتقار إلى الله ونسبة الفضل لله، وثبت أقدامنا. شوف الفئة دي هي اللي عدت كل الفتن، لكن عارفين إن هم ما مروا إلا بالله ولن يكملوا إلا بالله. ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، لما قالوا الدعاء وتعلقت القلوب بالله، وده بيدينا محور من محاور التمكين هو تعلق القلوب بالله، وكثرت الدعاء مع الأخذ بالأسباب، والناس دي أخذوا بالأسباب كتير زي ما شفنا، فهزموهم بإذن الله. والفاء دي بيسموها فاء السرعة، الهزيمة حصلت بسرعة جدا، يعني الفاء انتصروا بسرعة. انتصروا ازاي؟ فهزموهم بإذن الله وقتل داود وجالوت. قالوا انت عارفين قبل المعارك بيحصل مبارزة كده بين بيطلع بقى الناس التقيلة هنا والناس الفرسان هنا والفرسان هنا، بيحصل مبارزة في الأول بحيث ان هي بتسخن القتال في الأول. اللي حصل ان جالوت طلع وطلب المبارزة، طبعا كله كان يعني خايف، طبعا المبارزة مش سهلة. كان في داود عليه السلام، داود ما كانش نبي لسه، داود كان جندي في جيش طالوت، دي كانت بداية قصة داود عليه السلام، جندي في جيش طالوت، لكن كان طبعا أحسن واحد فيهم، إن هو بعد كده هو اللي بعد كده بقى نبي، فلا شك إن ده أعلى واحد في الإيمان في الجيش كله. مع ذلك كان ماهرا جدا جدا في الرماية، فهو ده اللي تشجع وتحمس وعزم على مواجهة جالوت. جالوت كان القيب، يقال إن هو كان لابس حديد من أوله لآخره، بس كان عامل فتحة لعينيه كده بس عشان يشوف منها. فداود عليه السلام رماه رمية استقرت بين عينيه فمات، وهنا انهارت يعني معنويات جيش جالوت، وتشجع جدا جيش طالوت وبدأت المعركة. وسبحان الله يعني حصلت مقتلة رهيبة في جيش جالوت، وحصل النصر السريع لجيش طالوت بفضل الله سبحانه وتعالى. هو ده اللي ربنا قال عليه فهزموهم، الموضوع خلص بسرعة، سبحان الله كل انت خايف منه خلص أسرع مما تتخيل. فهزموهم بإذن الله، قتل داود جالوت، آتاه الله الملك والحكمة. إزاي؟ قالوا إن بعد كده طالوت جوز بنته لداود، فداود ورث الملك بعد طالوت، وبقى داود هو الملك بعد ذلك على بني إسرائيل، وبدأت مملكة داود وسليمان هي أعظم ملك بني إسرائيل على مدار التاريخ. وآتاه الله الملك والحكمة، قيل الحكمة النبوة لأنه أوتي النبوة بعد ذلك، وعلمه مما يشاء، أفاض الله عز وجل عليه من العلم فضلا عن الملك، وما تعلمونه من فضل الله على داود، ولقد آتينا داود وسليمان علما. الشاهد قال سبحانه وتعالى وعلمه مما يشاء، ثم قال في ختام السورة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ربنا بيقول لولا التدافع دوت كان الناس الدنيا فسدت. ليه؟ لأن زي ما شفنا في خلال القصة إن لو استمر التمكين والعافية لفترة طويلة بيحصل حاجة اسمها أمراض العافية، الإيمانات تقل، مفيش مدافعة. ربنا بيقدر إن يحصل مدافعة بين المؤمنين وبين الكافرين حتى يزداد الإيمان ويحصل الجهاد ويحصل الصبر والتوكل والدعاء، وبالتالي يزداد الإيه؟ يزداد الإيمان. فلما يزداد الإيمان تنجو الأمة وتستمر صحة الأمة وتستمر حالة الأمة الإيمانية في حالة جيدة. لولا هذا التدافع لفسدت الأرض بالمعاصي والبدع والمنكرات ولكن الله ذو فضل على العالمين. وهذه القصة من آيات النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلمها، وبالتالي تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. فهذا بفضل الله تعالى ما تيسر من فوائد من هذه القصة الطيبة المباركة. إن شاء الله المرة القادمة ننتقل لقصة جديدة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.